الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، كتب الموت على العباد وسيجمعهم إلى يوم المعاد، لتوفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أحمده سبحانه وأستعينه وأستغفره، أحمده سبحانه وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بدأ الخلق ثم يعيده، لا يعجزه شيء، وإليه مرجع كل شيء، لا إله إلا هو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كان أتقى خلق الله وأخوفهم لله وأكثرهم استعدادًا للموت وللقاء الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واستعدوا للموت، فهو أمر كتبه الله علينا ولا بد من مواجهته، طال الزمان أم قصر، فإلى الله المشتكى وهو المستعان وعليه التكلان. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المسلمون، إن شريعتنا جاءت بأحكام نافعة بعد أن تنزل مصيبة الموت بالمسلم أو المسلمة، سواء أكان ذلك في أثناء الموت أو بعده، ومعرفتها أمر مهم، لأننا على الدوام نودع قريبا ونبكي صديقا وندفن حبيبا. أيها الإخوة، قد ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. أي إذا ظهرت علامات الموت على الإنسان فتذكر عنده هذه الكلمة لعله يقولها، فتكون آخر كلامه، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن ينبغي أن تقال بلطف وعرض يسير بدون إكراه أو إزعاج، لأن من نزل به الموت يعاني من آلامه، فلا يضيق عليه بالكلام ولا يكثر عنده الزوار، بل يكون عنده حب الناس إليه، فيعرض الشهادة عنده بصوت منخفض مسموع لين. ثم إذا خرجت روحه فإنه يبادر بغسله وتجهيزه والصلاة عليه ودفنه. ومن الغلط تأخيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. لكن لا بأس بالتأخير إن كان لمصلحة، كالتأخير لوقت يجتمع فيه الناس ويكثر المصلون على الميت، لأن هذا من مصلحته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. فأما التأخير ليوم أو يومين ليجتمع الأقارب من أماكن بعيدة كما جرت العادة في بعض الأماكن، فلا شك أن هذا مخالف للهدي النبوي والسنة المحمدية. أيها المسلمون، إن الصلاة على الميت فضلها عظيم، وذلك لما يحصل فيها من المنافع للميت والمصلين. فأما الميت فينتفع بالدعاء، وأما المصلون فينتفعون بالاعتبار بحال هذا الميت، فيستعدون لمواجهة ما صار إليه من ترك الدنيا وأهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه، أي أجر كالجبلين العظيمين. وأما صفة الصلاة على الميت فيقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة ويكبر 4 تكبيرات رافعا يديه عند كل تكبيرة، ويفعل المأمومون مثله تماما، لكن تكبيرهم يكون بصوت منخفض وليس كما جرت عادة بعض الناس في صلاة الجنازة حيث يرفعون أصواتهم بالتكبير. ثم بعد التكبيرة الأولى يستعيذ بالله ويقرأ الفاتحة ولا يقرأ دعاء الاستفتاح. وهل يقرأ سورة بعدها أم لا؟ فيه خلاف، والأقرب أنه يقرأ، وإن لم يقرأ فلا بأس. ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأي صيغة ثبتت. واختار فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن تكون كالصلاة التي في تشهد الصلاة، وهذا جيد، أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخره. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، وهذا أهم ما في الصلاة، وذلك لينتفع الميت بدعاء إخوانه المسلمين، ويكون الدعاء خالصا للميت أي خاصا به، فيدعو له بما وردت به السنة إن كان يحفظه، وإلا دعا له بالمغفرة والرحمة والرضوان بما يفتح الله عليه. ومما وردت به السنة أن يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. فإن كانت الجنازة لامرأة ذكرها بصيغة التأنيث فيقول: اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها، إلى آخره. وإن كان جمعا دعا لهم بصيغة الجمع: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم، إلى آخره. فإن كان المصلي عليه فرطا أي طفلا لم يبلغ دعا لوالديه، سواء كان قد عاش أم سقط ميتا من بطن أمه بعد أن بلغ 4 أشهر. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه 5 وصحه الألباني. ولا بأس أن يقول ما ورد عن بعض السلف مثل: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، والحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم بعد الدعاء يكبر التكبيرة 4، ويقف بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين كالصلاة فلا بأس لورود السنة بمثل هذا. ثم تحمل الجنازة على الأعناق إن تيسر، وإن حملت على السيارات فلا بأس، ويسرع بها إسراعا لا يضر بها، ولكن لا يطاف بها في الطرقات كما جرت عادة بعض الناس ممن جهل السنة وخالفها. ثم يدخل الميت من قبل رجلي القبر إن تيسر، أي من أسفله، ويقول من يدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وصححه الألباني. ولا بأس أن يدخل المرأة من ليس من محارمها، لأن السنة ورد بذلك، فإن بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب أدخلها غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وليسوا محارم لها. ثم يوجه في القبر إلى القبلة، يضع على جنبه الأيمن، ثم يضع عليه اللبنات، ثم الطين، ثم يهال عليه التراب. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. وينبغي أن يشارك كل من حضر في الدفن، فيحثي ثلاث حثيات على الميت بيديه، وإن حثي بالمسحاة مثلا أو غيرها فلا بأس. ثم يستغفر الميت ويدعو له بالثبات، يعني يحثي ثلاث حثيات ثم يقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته. فعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصح الحاكم والألباني. ولكن هل يرفع يديه عند الدعاء، يعني عند الدعاء للقبر؟ الجواب لا، ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، ثم يذهب. وإن دعا له وهو في الطريق إلى بيته هذا أمر طيب لا بأس به. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، ويحسن لنا الختام، وأن يقينا شر أنفسنا والشيطان، وأن يلهمنا رشدنا، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن كثيرا من البدع بل وكثيرا من الشرك حصل بسبب القبور وأهلها. فأول شرك وقع في الأرض كان ناتجا عن الغلو في الصالحين من قوم نوح عليه السلام، وأول شرك وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب الشيعة الرافضة، قبحهم الله وما حدثوه من الغلو في القبور وتعظيم الصالحين والبناء على قبورهم. الواجب معرفة الشرع في هذه المسألة وغيرها، والوقوف مع الدليل، وسؤال أهل العلم عما أشكل. أيها المسلمون، إن السنة جاءت بأن لا يرفع القبر عن الأرض إلا بقدر شبر، وذلك بأن يقتصر على التراب الذي خرج حين حفر القبر. وأما رفع القبور أو البناء عليها أو تجسيسها أو الكتابة عليها، فكل ذلك محرم ومن أسباب الغلو فيها، ومما يجر إلى عبادة أصحابها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم. وعن أبي الهياجي الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أخرجه مسلم. ولكن في بعض البلاد كبلاد مصر مثلا، نظرا لوجود النيل والأرض رطبة جدا، جرت العادة عندهم بأن يرفعوا القبور عن الأرض ويجسسوا ويضعوا فيها إسمنت لئلا يدخل الماء على الميت فيفسده. فمثل هذا لا بأس، لكن يجب أن تكون جميع القبور بنفس المستوى، يعني وإن ارتفعت أكثر من شبر، يعني كنصف متر مثلا أو حتى متر من أجل يدخل الميت فلا بأس، لكن لا يميز قبر عن قبر. جميع القبور يجب أن تكون متساوية، سواء كان وليا أو غير ولي، عالما أو جاهلا، لأن تمييز بعض القبور مما يحدث الغلو فيها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، اللهم فقهنا في دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هم عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، ورد غائبنا، واهد ضالنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم استر عيوبنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نتوب إليك، اللهم نعترف بذنوبنا، اللهم نقر بتقصيرنا، اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، فقراء إليك، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم أغث بلادنا، اللهم أغث بلادنا، اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم غيثا من عندك، اللهم غيثا من عندك، اللهم غيثا من عندك، اللهم إن بالبلاد والعباد والبهائم من الشدة ما لا يخفى عليك ولا نشكوه إلا إليك، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، اللهم عاما مجللا نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.